صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن القاعدة هي سقوط المتعارضين عند تكافؤ المتعارضين في القوة، بمعنى أن دليل الحجية لا نتمكن أن نطبقه على أحدهما بخصوصه مع كونه يدلل على حجية كل منهما. ثم أردفنا القول بأن هذا الكلام لا يختص بالمبنى المشهور القائل بالطريقية للأمارات والحجج، بل أيضا على مبنى السببية إذا صح التعبير، بتفسيراتها الثلاثة، أو على الأقل بتفسيرين منها. وقلنا هناك تفسيرات متعددة للرأي المخالف للمبنى المشهور. القائل عليكم السلام لأن الأمارات والطرق حتى إذا لم تصب الواقع فهي الواقع إذا صح التعبير، آراء ثلاثة مشهورة، رأيان للمتقدمين ورأي للشيخ الأنصاري من المتأخرين. رأي الأول يقول إنه لا أحكام في اللوح المحفوظ، والحكم ما توصل إليه الفقيه، والرأي الثاني يقول الأحكام موجودة غير أن ما يتوصل إليه الفقيه يقلب ذلك الحكم، يغير ذلك الحكم إذا صح التعبير. تلك الأحكام شأنية فقط، أما الحكم الذي يجعله الله فعليا في حق المكلفين ويمسح ذلك الحكم الشأني يحذفه من اللوح المحفوظ، فهو ما توصل إليه الفقيه. قلنا حتى بناء على السببية أيضا، يعني أن الدليل الدال على حجية الطرق والأمارات هو الحكم العقلي. الحكم العقلي يقول بناء على المبنى السببي لا بد من المصير إلى التخيير وليس إلى إلغاء كل من الدليلين عند تعارض الدليلين. قلنا حتى على هذا المبنى الصحيح هو التخيير. أوردنا دخلا ودفعا خلاصة الدخل أن القول بالسببية إنما قلنا به لنبين أنه لولا هذه السببية فلا حكم. وقد رد الماتن على هذا الداخل بالبيان التالي، لأن هذه السببية في الحقيقة متأخرة، بمعنى أنه أولا نحن من خلال سبرنا للأدلة توصلنا إلى الحجية للطريق وللأمارة، فيما بعد قلنا بالسببية. فالسببية جائية في مرتبة متأخرة. ثم إنه لم نقل بالسببية إلا من أجل إحراز الواقع، يعني الأصل. لماذا ذهبنا إلى القول بالسببية في الطرق والأمارات؟ حتى نقول إن الواقع لم يفت، الواقع باقي. لماذا؟ لأن الأمارة والطريق سبب يحصل لنا ذلك الواقع، يعني إذا وجد السبب تحقق المسبب وترتب عليه. طيب، إذن حتى بناء على المذهبين المشهورين للسببية فالصحيح هو ماذا؟ هو سقوط الدليلين المتعارضين، لأن الدليل الدال على الحجية إنما يدلل على حجية أحدهما فقط، يعني في المرتبة السابقة قبل القول بالسببية. فالقول بالسببية لا يعني المصير إلى التخيير، بمعنى أنه يسوغ للمكلف عند تكافؤ الدليلين العمل بكل منهما على نحو التخيير. طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. أما بناء على المصلحة السلوكية اللي هو المذهب الثالث من السببية، والذي قلنا رجحه الشيخ الأعظم رحمه الله، فيقول المصلحة السلوكية هذه لها تفسيران: تفسير يقول بترتب الأثار على سلوك الطريق. أخطأ الطريق أم أصاب؟ يعني أن المكلف إذا عمل بالطريق أخذ بهذه الأمارة سواء أصابت الواقع أم أخطأته، فهناك شنو؟ أثر لاتباع هذه الأمارة ومصلحة في اتباعها. والتفسير الثاني يقول لا، المصلحة أين تكمن في اتباع الأمارة؟ عند خطأ الأمارة في إصابة الواقع، يعني عند إصابتها للواقع لا أثر يترتب عليها، فقد تنجز الواقع ليس إلا. متى يترتب الأثر على سلوك الأمارة؟ عند خطأها، فعند خطأها يترتب عليها الأثر. شنو الأثر اللي يترتب عليها؟ مصلحة بمقدار ذلك الواقع الحقيقي الذي فاتنا بسلوك هذه الأمارة لأنها لم تصب الواقع. قلنا 10 حسنات، لنا 10 حسنات، واضح؟ سلوك الأمارة صح، أخطأ الواقع لم يصب ذلك الواقع، لكن الواقع يترتب عليه أثر، وهو مثلا الحصول على ذلك القصر في الجنة، مرافقة بعض الصالحين، نفس ذلك الأثر الذي سوف نحصل عليه بإصابة الأمارة للواقع نفسه الله تبارك وتعالى يعوضنا عنه بمثله. فآتيناه أهله ومثلهم معهم. معي أنتم؟ طيب، يقول احنا الان نريد ان نرى المصلحة السلوكية ماذا تقتضي بناء على التفسيرين في الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة. واضح، يقول إذا قلنا أن المصلحة السلوكية موجودة بنحو مطلق، أصابت الواقع الأمارة أم أخطأته؟ عرفنا؟ مجرد أن يسلك المكلف هذا الطريق الذي قامت عليه الأمارة ويعمل به، هناك مصلحة مترتبة على الأمارة في حال الإصابة للواقع وفي حال الخطأ للواقع، مطلقا يترتب على سلوك الأمارة شنو؟ مصلحة. يقول في هذا الحال يصير التزاحم حكمي. ليش؟ يصبح التزاحم حكميا، تزاحم حكمي، لأنه كما هو واضح الأمارة دائما يترتب عليها أثر. واحنا في حال سلوكنا للأمارة أصبنا الواقع، هذا مثل إنقاذ أحد الغريقين، أصبت الواقع في مصلحة، أخطأت الواقع كأنك أنقذت الغريق الآخر أيضا الذي يترتب عليه مصلحة. ونحن في الحقيقة بناء على أن الأمارة أصابت الواقع أم أخطأته، ما يهمنا بالنسبة للدليل الدال على حجية الأمارة هو متابعة الأمارة، لا شأن لنا بإصابة الواقع. يعني المكلف يقول له الدليل: أنت لا شأن لك بالواقع، تكليفك الفعلي هو سلوك الأمارة. نعم، يقول المات في بعض الأحايين، شوفوا هذا، احنا يصير عندنا حكم إلزامي، وحكم شنو؟ غير إلزامي، مثلا حكم بالوجوب وحكم بالإباحة، حكم بالحرمة، حكم مثلا بالكراهة. شو يصير في هذه الحال؟ واضح أن الأمارة في هذه الحالة تنجز الحكم الإلزامي، يعني تقول لنا الأمارة عليك أيها المكلف أن تسلك الحكم الإلزامي أو الحكم الذي فيه مصلحة، فيه اقتضاء، وتدع الحكم الذي لا مصلحة فيه. هذا واضح، يقول في حال التعارض بين الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي أو الاقتضائي وغير الاقتضائي، فهنا يتعين أن نقول بناء على المصلحة السلوكية أن المكلف عليه، ونتزاحم طبعا تزاحم، لكن التزاحم الحكمي واضح أن الراجح فيه هو شنو؟ للحكم الاقتضائي وللحكم الإلزامي، لأن الحكم اللا اقتضائي واللا إلزامي لا يمكن أن يعارض الحكم الإلزامي والحكم الاقتضائي. نعم، لو كان أحدهما وجوب والآخر حرمة، معي؟ أو أحدهما مثلا وجوب استحباب والآخر كراهة، هذا نقول فيهما بالتعارض، معي؟ ونقول فيهما ماذا؟ بالتخيير. أما في حال كون أحدهما اقتضائيا والآخر غير اقتضائي، أو كون أحدهما إلزاميا والآخر غير إلزامي، فهنا يتعين بناء على المصلحة السلوكية أن نقول ماذا؟ بأن الحكم الإلزامي هو المتعين، وأن الحكم الاقتضائي هو المتعين. طيب، أما على الرأي الثاني، هذا بناء على أن المصلحة السلوكية أصابت الواقع أم أخطأته، يترتب عليها الأثار. التفسير الثاني قلنا شنو؟ الأثر لا يترتب إلا في حالة شنو؟ أي خطأ الواقع. أما في حال إصابة الواقع لا أثر لسلوك الأمارة، بل تنجز الواقع الذي أصابته. يقولها لا، أي بس احنا نقول شنو؟ مرة سلوك الأمارة بحد ذاته يترتب عليه مصلحة بغض النظر عن إصابة الواقع، يعني أصلا هي سبب في مصلحة. كان مثلا يصير لك كمال عبودية في اتباعك، ما ظنك بسلكت، يعني أصلا ما يترتب عليه أي أثر. لا، أصلا في سلوكك للأمارة في أثر، واضح؟ أو كان يترتب عليه زيادة حسنات في أثر، يعني بغض النظر عن إصابتها للواقع. أو نقول لا، لا أصلا هي طريق محض كما هو المذهب المشهور. هذا تفسير الثاني للمصلحة السلوكية، يقول في حال الإصابة للواقع هي طريق محض، لا أثر لها كليا في حال الإصابة. متى يترتب عليها الأثر؟ في حال الخطأ. أي هنا يقول لا، لا كما فصلنا على النحو الأول بناء على المصلحة السلوكية ترتب عليها أصابت أم أخطأت، هنا لا يتعين القول بالتخير مطلقا، يعني سواء كان هناك حكم إلزامي يعارضه حكم غير إلزامي، حكم اقتضائي يعارضه حكم غير اقتضائي، كلاهما اقتضائيان أو كلاهما إلزاميان، في جميع الأمور هنا نقول بالتخيير بناء على اختيار المذهب. يعني طبعا هو المذهب هذا أو الرأي هذا الماتن لا يرى. ليش؟ لأنه أصلا هو عنده إشكال في المصلحة السلوكية كما مر علينا في مباحث الطرق والأمارات، وقلنا أن الماتن يعارض هذا، يعني أكثر المحققين المتأخرين لا يرون مذهب الشيخ الأنصاري في المصلحة السلوكية. طيب، خلاصة، إذن متى نقول بالتخير بين المتعارضين بنحو مطلق؟ إذا قلنا إن الأمارة والطريق على مبنى الشيخ الأنصاري يترتب عليه الأثر في حال الخطأ فقط، أما في حال الإصابة فينجز الواقع ليس إلا. في هذه الحالة قلنا نقول بالتخيير. لماذا؟ لأن واضح إن أصابت الواقع نجزته، أخطأته صار يماثل الواقع، عرفنا؟ فإحنا مثل ما نقول أينما أصابت فتح، أينما أصابت في هناك مصلحة مترتبة على الأمارة. حتى في حال كون أحد الدليلين ماذا، أو أحد يعني مثلا عندنا دليلان تعارضا وتكافأ، أحدهما يقول بالوجوب والآخر بالإباحة مثلا، طيب أنا سلكت طريق الذي يقول بالإباحة فليكن. ليش؟ لأني أنا بمجرد أن سلكت هذا الطريق كما قلنا لي كم قصر في الجنة راح أحصل عليه في سلوك هذا الطريق، عرفنا؟ فما في فرق بين حكم إلزامي وغير إلزامي، أو حكم اقتضائي وغير اقتضائي. على حد تعبيرنا أينما أصابت فتح. طيب طبعا الماتن بعد أن يورد لنا الرأيين أو الوجهين اللذين يترتب على شنو؟ على التفسيرين المختلفين للقول بالمصلحة السلوكية بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، يورد أن التخيير كما هو واضح لا يكون إلا على أحد التفسيرين للمصلحة السلوكية، وهذا يبتني على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نؤمن كما آمن الشيخ الأعظم يرحمه الله بوجود سببية ترجع إلى المصلحة السلوكية، يعني نقول أن سلوك الأمارة هو سبب لتحصيل شيء يماثل الواقع الفائت، لابد نقول بهذا الرأي حتى يعني يترتب القول بالتخير على التفسير الثاني. وأيضا نقول هكذا أن الموضوع هو الطريق بغض النظر عن القول بأن هذا الطريق حجة، لأن سلوك هذا الطريق هو بحد ذاته يترتب عليه الأثر كما أوضحنا. وثالثا نقول متى نقول بالتخير؟ في حال كون الأمارة لم تصب الواقع لتنجزه وسلكناها، لأن راح السلوك هذا يماثل لنا الواقع. ويقول سوف يأتينا إن شاء الله تعالى المناقشة في هذه الأمور الثلاثة، ويتبين لنا أن القول بالسببية بقسميها، يعني السببية المصلحة السلوكية بتفسيريها اللذين قيل كوجهين لكلام الشاهد، يعني التفسير الأول قلنا أصابت أم أخطأت، أنت مجرد أن تسلك هذا الطريق وتعمل بالأمارة هناك ماذا مصلحة. التفسير الثاني لا، فقط وفقط في حال خطأ الأمارة للواقع. طيب احنا في التطبيق كأن احنا وصلنا هذا بناء على عموم المصلحة السلوكية صح؟
نعم.
ها؟ بس لا بأس نبدأ أما بناء على السببية، ها هذا أما بناء كذا، أما بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية فيكون التزاحم حكميا مطلقا، يعني بين الأحكام الإلزامية المفروض مطلقة، يعني هذا بناء على أن السببية أصابت أم أخطأت كما قلت، لأن موضوع الملاك هو متابعة الطريق والتعبد الشرعي لا الواقع المحكي به. والمفروض تعدل الطريقين وإن اختلف في حكم الموضوع الواحد، ولازم ذلك تعين الطريق المؤدي للحكم الاقتضائي للعمل لو عورض بما يؤدي للحكم غير الاقتضائي. يعني هناك مثلا دليل يعارضه دليل يكافئه، ولكن أحد الدليلين يدلل على الوجوب والآخر على الإباحة. واضح الوجوب شنو؟ حكم إلزامي. أو اقتضاء يعني فيما يقتضي. وتعين الطريق الإلزامي والاقتضائي طبعا يشتركان، بس ممكن تخلي الإلزامي الوجوب والإباحة والاقتضائي مثلا شنو؟ الاستحباب مثلا والإباحة. واضح؟ عادي سيد ذاك إلزام ذي بس في اقتضاء. وتعين الطريق المؤدي للحكم الإلزامي لو عورض بما يؤدي للحكم غير الإلزام، لأن متابعة الاقتضاء والإلزامي لا تتنافى أو لا تنافي متابعة اللا اقتضائي وغير الإلزامي، وينحصر التخيير بما إذا اشترك في الاقتضاء والإلزام أو عدمهما. يعني التخيير متى يكون على بناء على هذا الوجه؟ صار أحدهم يدلل على الوجوب والآخر يدلل على الحرمة، أو كل منهما يدلل على الإلزام، واحد يدلل على الاستحباب واحد يدلل على مثلا الكراهة. مو الإلزام بمعنى شنه اللابدية، الإلزام يعني في اقتضاء. هذا بناء على عموم المصلحة السلوكية واقتضائها للعمل على طبق الطريق. أما بناء على اختصاصها في الطريق إذا فات الواقع بمتابعته، كما هو التفسير الثاني للمصلحة السلوكية لرأي الشيخ الأعظم يرحمه الله، حيث يكون بها تدارك الواقع دون غيره. إما إذا أصابت الواقع تصبح طريقا محضا، سلوك الأمارة لا يترتب عليه أي أثر، فقط منجزية ماذا؟ الواقع الذي أصابته، مما لا يفوت به الواقع لموافقته له أو لعدم متابعته. فالمتعين التخير مطلقا، يعني سواء بين حكم إلزامي وغير إلزامي أو حكم اقتضائي وغير اقتضائي. احنا فسرنا الإلزامي وغير الإلزامي مثل الوجوب والإباحة، والاقتضائي قلنا مثل الاستحباب مثلا والإباحة. واضح؟ أو الكراهة والإباحة. فالمتعين التخيير مطلقا، لكن لا بملاك التزاحم. ليش مو بملاك التزاحم كما تقدم في الوجه الأول؟ يقول لأن متابعة كل من المتعارضين وإن لم يكن مضمونه اقتضائيا إما موجبة لتحصيل الواقع، هي صح أخطأت الواقع لكن شنو؟ تحقق نفس الواقع. إما موجبة لتحصيل الواقع، لا في حال الإصابة، إما موجبة لتحصيل الواقع في حال إصابته أو لتداركه في حال الخطأ من دون أن يكون هناك مصلحة أخرى مزاحمة له. فعلى أي اللي عبرنا أينما أصابت فت، يعني أنت حاصل على الربح خارج من الخسارة، خدت بالحكم الإلزامي أو بالحكم غير الإلزامي، أخذت بالحكم الاقتضائي أو الحكم اللا اقتضائي، معي؟ هذا واضح. هذا الشق ما بينا، ودعوى أن ذلك لازم حتى على فرض عموم المصلحة السلوكية واقتضائها العمل على طبق الطريق فيتعين التخيير مطلقا. يعني حتى لم نقل بهذا الرأي الثاني اللي هو أن الأمارة تنجز، أن المصلحة السلوكية فقط في حال الخطأ، لا حتى على الرأي الأول. هذه الدعوة مدفوعة بأن تدارك فوت الواقع بالطريق إنما يقتضي التخير بين الطريقين من حيثية الواقع المفروض دوران الأمر بين تحصيله وتداركه. يكون ننتبه ما بناء على المسلك الأول، يعني احنا شقلنا في المسلك الثاني، المسلك الثاني فقط في حال الخطأ، أصابت الواقع خلاص نجزته ما في مصلحة، بيقول لا بيقول لا، حتى في حال كون الأمارة على المسلك الأول سلكناها أيضا المفروض يكون التخير، يقول لا ذاك لأن احنا نظرنا له بلحاظ التزاحم الملاكي معي، ولذلك قلنا ذاك ما يصير تخيير في حال وجود حكم إلزامي وغير إلزامي، يصير يتعين الحكم الإلزامي، ما يصير تخيير في حال وجود حكم اقتضائي وغير اقتضائي، راح يتعين الحكم الاقتضائي كما هو واضح، مدفوعة بأن تدارك فوت الواقع بالطريق إنما يقتضي التخيير بين الطريقين من حيثية الواقع المفروض دوران الأمر بين تحصيله وتداركه، أما من حيثية مصلحة السلوك المفروض تحققها في كل من المتعارضين، واضح ذاك لاحظناه بلحاظ شنو الواقع، وذا لاحظناه بلحاظ الطريق، الطريق يترتب عليه مصلحة، عرفنا؟ فلذلك قلنا هذا التخيير فيه مطلقا، وذاك فقط التخيير إذا كان حكم إلزامي، إذا كان حكمين إلزاميين أو حكمين اقتضائيين فقط، أما مع وجود أحدهما اقتضائي والآخر غير اقتضائي فالمتعين الاقتضائي، إلزامي وغير إلزامي يتعين إلزامي في كل من المتعارضين، فالمتعين البناء على التزاحم المستلزم لترجيح الإلزامي والاقتضائي لما سبق، ومن هنا لا يتجه البناء على التخيير العملي بين المتعارضين مطلقا إلا على تحقق أمور ثلاثة كشروط لا بد للقول منها لنقول بالتخيير بين الحكمين بناء على المصلحة السلوكية، وسيأتينا المناقشة في هذه الأمور الثلاثة غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.